الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا مع سيرة الخليفة العادل أمير المؤمنين وإمام المسلمين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد مضى معنا من الكلام ما يدل على أن عمر كان من السابقين الأولين، كان من أولئك العدول الخيار الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وأنه ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، وأنه أشد هذه الأمة في دين الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد شدد قلب عمر فيه حتى كان أشد من الحجارة. أيها المسلمون عباد الله، من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن حفظ لها دينها بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم. غاب شخصه، غاب جسده، لكن بقيت روحه، بقيت تعاليمه، بقي أولئك الرجال الأبطال الذين صنعهم على عينه ورباهم على يديه ولقنهم تلك المعارك القيمة وتلك المبادئ الراقية التي نوروا بها هذه الدنيا. من أولئك الرجال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا ذكر ذكر العدل، ذكرت الرحمة، ذكرت مراقبة الله عز وجل، ذكر الإخلاص، ذكر الزهد، ذكرت كل قيمة وكل خلق قابل جاء به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لما ولي الخلافة رضي الله عنه وأرضاه بعهد من الصديق أبي بكر، دعا عمر ربه بهذا الدعاء: اللهم إني بخيلا فسخني، ضعيفا فقوني، شديدا فلينني. يستعين بالله جل جلاله في أمره كله، يطلب من الله تعالى أن يلين شدته وأن يقوي ضعفه وأن يسخي يده، فيكون سخيا في الحق، كريما جوادا مع المسلمين أهل الحق. هكذا يستعين عمر بالله جل جلاله على أمره كله. أيها المسلمون عباد الله، هذا الإمام العادل أول من تسمى بأمير المؤمنين، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يدعى
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو بكر وتولى الخلافة عمر قال الناس يا خليفة خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه إن هذا أمر يكون، أيقال لمن بعدي يا خليفة خليفتي خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فدعي رضي الله عنه لأمير المؤمنين. يقول أهل التاريخ عمر رضي الله عنه أول من نقل لأمير المؤمنين، وأول من أرخ بالتاريخ الهجري، وأول من نصر الأمصار، وأول من دون الدواوين، وأول من حمل الجرة، وأول من عش، وأول من جلد في الخمر 80، وأول من ضرب الخراج على الأرض، وأول من فتح العراق كله، وأول من أخرج اليهود من جزيرة العرب. هذه كلها أوليات لعمر رضي الله عنه ما سبق إليها. ما ابتدع في الإسلام بدعة ولا أحدث حدثا، لكنه رضي الله عنه كان مؤيدا بإلهام من الله عز وجل. كتب إليه بعض ولاده كتابا وأرخه لشعبان، قال رضي الله عنه: أشعبان الذي نحن فيه، أم شعبان الذي مضى، أم شعبان الذي هو آت؟ لا بد أن نؤرخ بكتبنا ورسائلنا. فقال بعض المسلمين: فلنؤرخ بتاريخ الروم. قال رضي الله عنه: هذا أمر يكون. فقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ فارس. قال رضي الله عنه: كلما جاءه ملك نقض ما كان قبله، فلنؤرخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من أرخ بالتاريخ الهجري عمر رضي الله عنه، أول من جلد في الخمر 80. لما تتابع الناس في شرب الخمر جمع الصحابة واستشارهم. كانت الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد أبي بكر يجلد شاربها 40. فسأل عمر الصحابة فقال علي رضي الله عنه: إذا شرب كثر، وإذا كثر هدى، وإذا هدى افترى، فجلدوه حتى المفتري. فقضى عمر رضي الله عنه بأن يجلد الشارب 80 جلدة. أول من جلد في الخمر 80، أول من حمل الدرة يحمل عصا يؤدب بها كل من أساء الأدب، كل من أفسد النظام، كل من شق على المسلمين وعكر عليهم. قال أهل التاريخ: درة عمر كانت أقوى على أهل الباطل من سيف من بعد، كانت درته أقوى من السيوف. أول من عش بالمدينة كان يخرج رضي الله عنه إذا أرخى الليل سدوله وغارت جدومه وأوى الناس إلى مضاجعهم، ما كان عمر رضي الله عنه ينام، ما كان يهمر بلذيذ فراش، بل كان يخرج يطوف بالمدينة يتفقد أحوال الرعية، ترى أيسمع باطلا، أيرى لهوا، هل يكون هناك من ينصر بالمسلمين ومن يريد لهم السوء؟ عمر رضي الله عنه يتفقد بنفسه، ما يعتمد على تقارير تأتي من هنا وهناك، ولا يعتمد على أقاويل تلقى في مسمعه من فلان أو فلان، يخرج بنفسه يتفقد شؤون رعيته، ينظر في آلامهم وأوجاعهم. يقول الشعبي رضي الله عنه: لما سمع الناس قول عمر ورأوا فعله يمشي في الأسواق ويمضي في الطرقات ويقضي بين الناس في قبائلهم ويعلمهم في أماكنهم، قال الناس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بأبي بكر، وكان أبو بكر أعلم بعمر، وكنا نخاف لي نذاك وشدة هذا. ف فشدد الله أبا بكر حيث تكون الشدة ولين الله عمر حيث يكون الليل. رعاية الله معهم، عين الله تكلأهم، شرع الله يحكمهم، لين في موضع اللين، شدة في موضع الشدة، هكذا كانوا رضوان الله عليهم. عمر رضي الله عنه اول من اخرج اليهود من جزيرة العرب. هل فعل ذلك من تلقاء نفسه؟ لا والله، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وكربات النجاة اوصى المسلمين بثلاث كلمات: الصلاة الصلاة، وما ملكت ايمانكم، واخرجوا المشركين من جزيرة العرب. يوصي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلاة والإحسان إلى الخدم والرقيق وإخراج المشركين من جزيرة العرب، لأنها جزيرة الإسلام لا يجتمع فيها دينان ينبغي أن تكون خالصة لله من جلال والإكرام. عمر رضي الله عنه أنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج اليهود من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام. ما استبقاهم في جزيرة الإسلام عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة القيام في رمضان، في صلاة التراويح. كان الصحابة يصلون أوجاعا متفرقين، ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل، فجمعهم عمر رضي الله عنه على أقرأهم على أعلمهم بالقرآن. أبي بن كعب رضي الله عنه الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأعظمها حياء عثمان، وأقضاها علي، وأعلمها بالحلال والحرام عاد، وأقربها زيد بن ثابت، وأقرأها أبي بن كعب. أقرأ الأمة للقرآن أبي بن كعب. جمعهم عمر رضي الله عنه خلف أبي، يصلون بصلاته، يستمعون لقراءته، هكذا كان موفقا في فعاله كلها رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله، كان عمر رضي الله عنه إماما عادلا، صلاح كل فاسد، وقوام كل مائل، وقوة كل ضعيف، وغوث كل ملهوف. كان للرعية لصغيرهم أبا، ولكبيرهم ولدا، وللمكين منهم أخا، كالراعي الشكوك على إبله يكمهم من الحر والقر. عمر رضي الله عنه يتفقد رعيته، يستمع إلى شكواهم، ينظر فيما يؤثر عليهم، ما يتغافل عنهم، وفي ذلك أخبار يطول ذكرها دونها من عاصروا عمر، من شاهدوا عمر، من أكرمه الله عز وجل بصحبة عمر. نسأل الله أن يكرمنا بالاجتماع به في جنات النعيم. ذكروا عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قد أتي إليه بمروط زياد، مروط جمع مرث، وهو ما تختمر به المرأة، ما تجعله خمارا لها. فقسمها عمر رضي الله عنه بين نساء المدينة، وبقي عنده مرث جيدا. فقال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين، أعطه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يعنون زوجته أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: لا والله، بل أبعث به إلى أم صليب امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تذكر القرب على ظهرها يوم أحد، كانت تنقل القرب، تفرغ الماء في أفواه الجرحى يوم أحد. هذه أولى بهذا المرث الجيد من أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنها زوجته رضوان الله عليها، لكنه ما كان يعرف محاباة. يخرج رضي الله عنه يوما إلى السوق فتستوقف امرأة قالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك سبية صغارا ما يملكون خطا ولا كراعا ولا زرعا ولا درعا، وإني أخفى عليهم الضيعة. أنا ابنة خفاف بن أيمن الغفاري، شهد الحديبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: مرحبا بنسب قريب. فعمد إلى ناقة ظهيرة وضع عليها غرارتين قد ملأهما دقيقا وتمنى، ثم قال لها: اقتاديه ولن ينفذ حتى يأتيكم الله بخير كثير. فقال له بعض الناس: قد أكثرت يا أمير المؤمنين، أعطيتها شيئا كثيرا. قال له: سكنتك أمك، فوالله إني رأيت أبا هذه وأخاها يحافران حسنا زمنا طويلا حتى فتح الله عليهما فنحن نستطيع سهامهما. كان يعرف أقدار الناس رضي الله عنه، يرفع من رفعه الله ويضع من وضعه الله، يعامل الناس بالقسط والميزان الذي يحب الله أن يعاملوا به. من تفقد من رعيته رضي الله عنه يحكي طلحة بن عبيد الله يقول: رأيت عمر يخرج في ليلة ظلماء يدخل في خيمة في أطراف المدينة، فتبعته فلما خرج دخلت فإذا امرأة عجوز عمياء مقعدة. قلت لها: يا عمة الله، من هذا الذي يأتيك؟ قالت: هذا رجل يتعاهدني يأتيني بالطعام والشراب، ينظف خيمتي يقومها ويرشها. قلت لها: وأين أهلك؟ قالت: قتل زوجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل ولدي في بعض مغازي المسلمين. يقول طلحة رضي الله عنه: قلت في نفسي: سكنتك أمك يا طلحة، أعترات عمر تتبع؟ يتفقد رضي الله عنه تلك المرأة العجوز العمياء السلاء المقعدة التي ما بقي لها إلا الله، مات زوجها مات ولدها، بقي لها عمر بعد الله جل جلاله. يأتيها يتفقدها، يضع بين يديها الطعام، ينظر في حاجاتها. هذا فعل عمر رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عمر: قدم نفر من التجار فنزلوا في المصلى، فقال عمر رضي الله عنه: يا عبد الرحمن بن عوف، هل لك أن نحرسهم من السرق لئلا يسرقهم سارق لئلا يعتدي عليهم معتدٍ، هل لك أن نحرسهم؟ قال: نعم. فباتا يصليان ويحرسان، فسمع عمر رضي الله عنه بكاء صبي فدنا من أمه، قال: لا أبكي في صبيتي فإن بكاءه يؤذيني. ثم رجع رضي الله عنه يصلي فسمع بكاء الصبي بعد حين، فجاء رضي الله عنه قال لأمه: إني لأراك الأم سوء، ما لصبيك لا يقر منذ الليلة. قالت له: أبرمتني يا عبد الله، أبجرتني وآذيتني، إني أربعه على الفطام، لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم، لا يفرض مرتبا، لا يفرض عطاء إلا للفطيم، أما الربيع فلا عطاء له. قال له عمر رضي الله عنه: ويحك، لا تعجليه، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. ثم غدا رضي الله عنه لصلاة الصبح يصلي بالناس ما يسمعهم من البكاء، وبعدما قضى صلاته أمر مناديا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام، فإن عمر يفرض عطاء لكل مولود في الإسلام. ثم أخذ رضي الله عنه يصيح يقول: يا ويل عمر كم قتل من أولاد المسلمين، يا ويل عمر كم قتل من أولاد المسلمين. يشعر رضي الله عنه بالذنب مع أنه ما تعمد. سياسة وضعها أمر ارتآه عن مشورة من المسلمين، لكنه غير لما بدا له أن المصلحة في سواه، أن المصلحة في غيره. يقول زيد بن أسلم وهو خادم عمر رضي الله عنه، يقول: خرجت مع عمر قبل السوق حتى بلغنا حرة ياقم، منطقة في المدينة المنورة، حتى إذا كنا بالصرار الأماكن المرتفعة إذا نار توقد. فقال لي عمر: إن هاهنا قوما قد قتلهم الليل والبرد. فدنا عمر رضي الله عنه من تلك الخيمة وقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. أأدنو؟ قالت له المرأة: أدن بخير وإلا فدع. سمع صبيانها يبكون، قال لها: ما بالكم؟ قالت له: قدمنا من مكان بعيد. قال لها: ما للصية يتضاغون؟ قالت: قد أرهقهم الجوع والبرد. قال: فما هذا الذي فوق النار؟ قالت: ماء أسكتهم به والله بيننا وبين عمر، الله يحكم بيننا وبين عمر. قال لها: رحمة الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت له: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا، الله بيننا وبينه. يقول زيد بن أسلم: فقال عمر: انطلق بنا. فانطلقنا إلى بيت المال فأخذ شيئا من دقيق وكتلة من سحر، ثم قال: احمل علي. قلت: أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ حمل رضي الله عنه على ظهره، ثم مشى حتى وصل إلى خيمة تلك المرأة، فأخرج من الدقيق وأخرج من السحم، وما يزال رضي الله عنه يطبخ لهم حريزة. يقول زيد بن أسلم: فرأيت الدخان يتخلل من لحيته، ثم يغرف ويقول للمرأة: بردي لهم وأنا أغرف. وما قام رضي الله عنه من مكانه حتى سبع الشبية وبدأوا يصطرعون. فقالت له المرأة: رحمك الله يا عبد الله، والله لقد كنت أولى بالأمر من عمر. قال لها: كوني خيرا كوني خيرا، وإذا أتيت أمير المؤمنين وجدتني عندك. إذا جئت إلى، ما قال لها: أنا أمير المؤمنين، أنا إمام المسلمين، أما تعرفينني؟ أما سمعت بي؟ لا والله. فوى عن هذا كله، ربض مرقبا بقي في المكان. قال له زيد بن أسلم: ما شأنك؟ قال: فما كلمني ولا رد علي حتى نام الصبية. فقام عمر رضي الله عنه وقال: إني رأيت أمرا كرهته، رأيتهم يبكون ويتضاغون، فما أحببت أن أذهب عنهم حتى أرى أمرا أحبه، حتى أراهم قد ناموا. هكذا كان يتفقد رعيته، يقيم أحكام الله عز وجل. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه: خرج عمر رضي الله عنه إلى الحج فرأى نساء محرمات في عدتهن بالبيداء فأرجعهن. ما كان يرى أن أمير المؤمنين وحاكم المسلمين أمره قاصرا على قضاء في جنايات، أو على حفظ الأمن بين الناس، أو على إطعامهم. لا والله، بل يقيم فيهم أحكام الله كلها. رأى هؤلاء النسوة محرمات، محرمات بالحج، لكنهن في العدة، كلهن معتدات من وفاة أزواجهن. ماذا يفعل رضي الله عنه؟ أقام فيهن حكم الله، أمر بإرجائهن، بأن يرجعن من حيث خرج لأن المعتدة لا تسافر ولا تفارق بيت الزوجية إلا لضرورة قياما بحق الله عز وجل وحق الزوج الذي هلك. أيها المسلمون عباد الله، عمر رضي الله عنه يعيش بالمدينة، يمشي بالليل يتفقد أخبار الناس، يسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وعز علي ألا قليل ألاعبه، فوالله لولا الله رب أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، لكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراتبه. يسأل عمر رضي الله عنه عن تلك المرأة فيعلم أن زوجها غازٍ في سبيل الله قد خرج في الجهاد، فيدخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصة أم المؤمنين يسألها ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت يا أمير المؤمنين أن اسمك يسأل مثلي عن هذا؟ قال عزمت عليك بالله لتخبرني. قالت له 4 أشهر. فأمر عمر رضي الله عنه ألا يبقى غاز في بعث أو جيش أو سرية أكثر من ذلك الميقات. 4 أشهر بعث إلى تلك المرأة بكسوة ونفقة وبشرها بأن زوجها سيرجع إليها في قريب. يمضي رضي الله عنه في ليلة أخرى فيسمع امرأة تقول هل لي من خمر فأشربها أم من لي بنصر بن حجاجي؟ فيعلم أن هذا فساد بدأ يظهر، هذا شر سيسري لا بد من حسم الداء. استدعى هذا الرجل الذي تسببت به تلك المرأة نصر بن حجاج، فإذا هو شاب وسيم قسيم، فأمر عمر رضي الله عنه بأن تجز ناقيته بأن يخلق شعره، فبدت ابنتا. فأمره عمر أن يعتم فازداد حسنا وجمالا، فنفاه عمر رضي الله عنه من المدينة وأمر بأن يسير إلى العراق. فقال له وما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ قال ليس الذنب ذنبك يا ابن أخي، بل الذنب ذنبي لو تركتك تتسبب بك نساء المدينة. أخرجه من المدينة حفظا للأعراب منعا من فساد، يتحمل هذا الضرر الخاص من أجل أن يدفع الضرر العام لئلا يتسبب به النساء ويفسد به العذارى. يمضي رضي الله عنه في ليلة أخرى فيسمع امرأة تقول لابنتها شيب اللبن بالماء، اخلط اللبن بالماء. قالت لها يا أمه إن أمير المؤمنين أمر بنادي المنادي ألا تخلط اللبن بالماء. قالت لها أمها إنك بمكان لا يراك فيه أمير المؤمنين ولا مناديه. قالت لها الجن إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا، وما كنت لأطيعه في العلن وأعطيه في السر. عمر رضي الله عنه عرف المكان وأرسل مولاه فعرف المرأة وابنتها، فجمع عمر رضي الله عنه بنيه، قال لهم والله لو كانت بي حركة إلى النساء، أي لو كانت بي قوة وشهوة، ما سبقني إلى تلك الجارية أحد منكم، وإني أريد أن أزوج واحدا منكم تلك الجارية. قال عبد الله بن عمر إن لي زوجة يا أمير المؤمنين. قال عبد الرحمن بن عمر ولي زوجة. قال يا عاصم يا ابن عمر أزوجكها؟ قال نعم. فزوج عاصما من تلك المرأة فأنجبت بنتا وأنجبت البنت عمر بن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين ذرية بعضها من بعض، صالح ابن صالحة من نسل عمر رضوان الله عليهم أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، عمر رضي الله عنه في ورعه وتقواه، في قيامه بحقوق الله، في تفقده لرعيته، في حسن سياسته، كان يتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل. وإن أبغض الخلق إلى الله إمام جائر. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليهم. كان إسلامه رضي الله عنه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة وبرا. ما رأى المسلمون منه شرا، حكم المسلمين سنين عددا، كلها انتصار لدين الله، قيام للحقوق، وفاء للعهود، حمل للناس على الجادة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يرزق من اتباع به، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أيها المسلمون عباد الله أن ربنا جل جلاله قد قال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله عز وجل سائلنا عن جوارحنا، سائلنا عن أسماعنا، عن أبصارنا، عن ألسنتنا. من قال على الله بغير علم، من افترى على الله الكذب، من أفتى في دين الله بغير بينة، هؤلاء جميعا ندامتهم عظيمة وحسرتهم كبيرة يوم يقوم الأشهاد. قبل يومين أسئل الكتاب وأسئلت الفتنة وانقضى الأمر بعدما سئل المسلمون في هذه البلاد أياما عديدة بل أسابيع بأمر ذلك الفتان الذي خرج على الناس بتلك الورقات التي شحنها زورا وإفكا وبهتانا، حيث أباح لنفسه أن يتناول الأخيار الأطهار الأبرار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلقهم بلسان من حديد وذكرهم بالسوء، وافترى عليهم كذبا ونسب إليهم زورا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اجتمع نفر من العلماء الفضلاء بهذا الرجل الذي افترى اثما واكتسب زورا، اجتمعوا به وقرروه بباطله وامروه بان يتوب الى الله وان يخرج مما قال، وان هذا الذي قاله يوقعه في الكفر من اوسع الابواب ويتردى به في دركات الجحيم. فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جنابهم مطول، من اغتاظ منهم فهو كافر ليس مؤمنا. الله عز وجل اثنى عليهم ومدحهم محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، الى ان قال سبحانه: يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار. قال الامام مالك رحمه الله: كل من اغتاظ من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأبغضهم فهو كافر ليس بمؤمن. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجزي خيرا كل من سعى في إخماد هذه الفتنة وإطفاء تلك النار. نسأل الله أن يجزي خيرا من أفتى ومن وقع، من سعى ومن طبع، من أنذر ومن غضب. نسأل الله أن يجزي خيرا ذا سلطان مقتدر
عمل على إطفاء تلك النار. ونسأل الله أن يجزي خيرا عالما فاضلا نهى عن هذا المنكر، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته. لكن بقيت كلمة أيها المسلمون عباد الله، هذا الرجل لما وقع في هذا الخطأ الجسيم الذي لا يختلف عليه المسلمان، كان الواجب أن يتعاون المؤمنون والمؤمنات، وأن يكون بعضهم أولياء بعض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحجة على كل مخالف وأطره على الحق أطرا. لكن الذي حصل أن جماعات من أصحاب الأقلام في الصحافة بدأوا يدافعون، وبلغ سفهم بعضهم أن يتهم العلماء النبلاء بأنهم افتروا على الرجل، وأنهم قولوه ما لم يقل، وأنهم يسعون في التفتيش عن صدور الناس والتلقين عما في قلوبهم من المعتقدات، وأنهم علماء ورقيون، وأنهم أصحاب التوقيعات، وأنهم أصحاب الطبيعة الفردانية التي لا تحتمل الرأي الآخر، وأنهم من جنس هذا اللغو الباطل الذي سودوا به صحفهم وسيسود الله به وجوهه يوم القيامة إن لم يتداركهم بتوبة نصوح. هؤلاء أيها الأخوة الكرام، هذه الحادثة تبين قدرهم وقيمتهم، أنهم متقولون بالباطل، يقولون ما لا يعلمون، ويهرفون بما لا يعرفون، وأنهم أسماء لامعة لكنها لامعة في سلك الشيطان، لامعة في بهرج الباطل، ليس لمعان الحق والهدى. هؤلاء يسقط عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة صلوات خداعات يصدق فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتحدث الرويضة في أمر العامة. حين مر يجب يا رسول الله، قال الرجل التافه، الرجل التافه الذي لا قيمة له، لا يدري ما صلاة ولا زكاة ولا قيام ولا حج. والله لو سئل أكثرهم عن فرائض الصلاة أو أركان الوضوء ما عرف، لو سئل أكثرهم عن نصاب الزكاة ما عرف، لو سئل أكثرهم عن أركان الإيمان ما عرف. ومع ذلك يبيح أحدهم لنفسه أن يتطاول على العلماء الأكابر، على السادة الأماجد الذين حفظوا القرآن والسنة ونشروا العلم والهدى، من أنفقوا أعمارهم. بعضهم ممن وقعوا على تلك الفتوى بلغ من العمر 80 سنة كلها قضاها في الدعوة إلى الله وتعليم دين الله. أهؤلاء لا يتثبتون ولا يتحققون؟ وأمثال هؤلاء الرويضات، هذه التفاهات، هؤلاء هم أهل التحقيق والتثبت؟ تلك إذا قسمة بيضة، والله ما أنصفوا ولا عرفوا الحق. وهكذا خذلهم الله عز وجل، اعترف الرجل بباطله وأقر بأنه قد وقع في منكر، واستغفر الله مما قال، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه توبة نصوحة، وأن يحول بيننا وبين كل خطأ وزلل. فوالله ما نكره لأحد أن يتوب، ولا نكره لعاصي أن يرجع، ولا لكافر أن يسلم، ولا لمشرك أن يؤمن، بل نتمنى الخير للناس أجمعين. لكن أقول أيها المسلمون، إن من أوجب واجبات السلطان أن يحرس دين الله، أن يمنع عقائد المسلمين من أن تكاب وأن تسوى، وأن ينطق ناطق بالباطل، وأن يتكلم متكلم بالزور، خاصة في مقدسات الأمة. ما نتحمل، والله أهون علينا أن يسلم آباؤنا وأمهاتنا من أن يسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أفاضلنا وأماجدنا. هذا الذي ذكرناه سيدنا عمر رضي الله عنه علم أن رجلا يطوف في المساجد يسأل يقول ما الداريات ذروى، ثم يدخل مسجدا آخر أخبروني عن قوله تعالى والعاديات ضبحا، ثم يدخل مسجدا ثالثا أخبروني عن قوله تعالى والمرسلات عرفا. عمر لما سمع به قال اللهم أنقذني منه. فجاء الرجل يسأل عمر يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوله تعالى والذاريات ذروى، قال عمر هي الرياح، والله الذي لا إله غيره لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ما قلتها. قال فأخبرني عن قوله تعالى كالجاريات يسرى، قال هي السحب، والله الذي لا إله غيره لولا أني سمعته يقولها ما قلتها. قال فأخبرني عن قوله تعالى كالمقسمات أمرا، إلى آخر أسئلته. فأخرج عمر الدرة فضرب هذا الرجل على رأسه حتى أدماه ثم تركه، فلما تماثل الاستفاء دعاه وضربه على رأسه حتى أدماه ثم تركه، فلما تماثل الاستفاء دعاه وأراد أن يضربه، قال له الرجل والله يا أمير المؤمنين لقد خرج ما كان في رأسي، ما كان في رأسي من باطل من منكر من جور من لغو من تلبيس الشيطان كله قد خرج، وإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا رفيقا. فعمر رضي الله عنه نفاه من المدينة إلى الكوفة، وكتب إلى أبي موسى قم في الناس خطيبا وقم إن صديقا التميمي، صاحب الأسئلة، إن صديقا التميمي قد طلب العلم فأخطأه، ومر الناس ألا يكلموه ولا يجالسوه، ما يتكلموا معه ولا يجلسوا إليه. بقي الرجل على تلك الحال شهورا لا يكلمه أحد لا يجالسه أحد، حتى جاء إلى أبي موسى وأعلن أنه تائب إلى الله مما قال راجع عما فعل من التلبيس. فكتب أبو موسى إلى عمر إن صبيرا قد جاء وزعم أنه قد تاب. كتب إليه عمر أراه قد صدق، صدق في توبته، مر الناس فليكلموه وليجالسوه. هذا الرجل مرت الأيام والشهور والسنون، لما خرج الخوارج بتلك الأفكار الخاطئة الكاذبة من قلوب صاحب الكبيرة في النار وتكفير المسلمين رعاة ورعية وما إلى ذلك من الترهات، جاءوا إلى صديق التميمي أرادوا أن يلقنوه تلك الأفكار، أبى رحمه الله وقال لقد نفعني الله بدرة الرجل الصالح، تلك الضربات التي أخذتها في رأسي نفعني الله بها، ما عاد الرأس يتقبل فكرة خاطئة أو قولا منكرا. أيها المسلمون عباد الله، عمر أمر الناس ألا يكلموه ولا يجالسوه، فماذا يصنع عمر لو جاء في زماننا فوجد بعض المنافقين والمنافقات ما اكتفوا بأن يكلموه ويجالسوه، بل دبجوا المقالات وسودوا الصفحات وزوقوا الكلمات من أجل أن يجعلوا الحق باطلا والباطل حقا. والله كان عمر رضي الله عنه سيعذر أمثال هؤلاء بالقتل تقربا إلى الله، فإن شر الناس من أفسد على الناس دينهم. لو أن الطبيب في زماننا هذا أفسد على إنسان بدنه فإنه يفتى إلى مجلس قدسي فيحرم من ممارسة المهنة وتنزل به العقوبة ويسهر به في الآفاق. هذا الذي يفسد الأبدان، فما ذلك لمن يفسد الأديان؟ من يريد أن يغير شريعة الرحمن، من يريد أن يسون سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كتبوا هذا الكلام والله حسيبهم، لكننا نذكر أصحاب السلطان نقول لهم ما أكثر المنافقين والمنافقات، ليكن غضبكم لله. بلادنا في أيامنا هذه محاصرة، التمرد ينتقص البلاد من أطرافها النفاق قد تضمر عن كائد الجد ورفع المنافقون عقائرهم ورؤوسهم. والله ما ينجينا الا ان نرجع الى الله، الا ان نغضب لله. نمنع تلك الصحف من ان تتكلم في دين الله بغير علم. ناخذ على يد كل افاق اثير، ناخذه بما يلزمه من الحقوق والعهود. والله لو فعلنا ذلك سيتنزل نصر الله، سينتهي التمرد، ستقف الحرب، فيجد الناس امنا وسلاما. فان المصائب التي تنزل والله بايدينا، فانه ما نزل بلاء الا بذنب، ولا ارتفع الا بتوبه، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. نسال الله ان يردنا الى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم اقم علم الجهاد، واقمع اهل الزين والفساد، وانزل رحمتك على العباد. اللهم انا نسالك ان تبرم لهذه الامه امرا رشدا، يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم احينا مسلمين، اللهم احينا مسلمين، اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ارض الجنوب، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ارض الجنوب. اللهم ثبت اقدامهم، اللهم قوي فوقتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم احفظ اراءهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك بالصليبيين، اللهم اقتهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، وانزل بهم بأسة الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين، واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم كل من اراد بالعباد سوءا فلا تمثله، ومن اراد بالبلاد شرا فخذه اخي عزيز مقتدر. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمسائلنا ومن علمنا وتعلم منا. اللهم احسن الى من احسن الينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه المسلمين والمسلمات. اللهم وسع علينا مسجدنا هذا، وسع عليه في الدنيا والاخره. اللهم وسع عليه في الدنيا رزقه، وسع عليه في الاخره مدخله وقدره. اللهم اشرح صدره ويسر امره، واخلف عليه بخير مما انفق يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.